إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
شرح مال القانون. رحمه الله تعالى. يحفظ بالقلب وباللسان، يعني القرآن، كلام على القرآن يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، ينظر إليه مكتوبا في المصحف، يعني أن المكتوب في المصحف هو القرآن، فالقرآن هو كلام الله عز وجل كيفما كان وحيثما كان، يعني سواء كان محفوظا في الصدور أو مقروءا مدلوا بالألسنة وباللسان يتلى. باللسان هنا هي متعلقة بيتلى، يعني جر ومجرور متعلق بيتلى، يتلى باللسان متقدمة عليه، كما يسمع بالآذان، ويسمع أيضا بالآذان، كذا بالأبصار إليه انظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة، كل ذي يعني كل هذه الأشياء التي ذكرت كلها مخلوقة دون كلام بارئ الخليق. جل صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والإحسان، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المكلور قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. قال رحمه الله تعالى: يحفظ بالبناء للمفعول، أي القرآن بالقلب، يحفظ بالقلب يعني يكون محفوظا في القلوب، قلوب تعيه تعي القرآن، يكون وعاء له، يكون وعاء له، أو تكون القلوب وعاء للقرآن، كما قال تعالى تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هنا الشاهد قوله على قلبك، يعني نزل على قلبك، نزل به جبريل روح الأمين، وهو جبريل عليه السلام، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالصدور هنا أصبحت أوعية للقرآن، القرآن محفوظ فيها، مع أنها هي مخلوقة، لكن القرآن الذي فيها ليس محفوظا، ليس مخلوقا. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال: سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. ما الشاهد في هذه الآية يا خان؟ هذه
ان هنا بعض الجل قال سنقرئك، اي نضع في قلبك،
نقرئك نجعلك نجعل قلبك حافظا له فلا تنسى، يعني الله عز وجل يحفظه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارجي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الحديث في إسناده ضعف، لكن المعنى صحيح، معناه صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم، يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أمير. وحديث في إسناد ضعيف، لكن الشاهد منه قوله أمعك سورة البقرة، يعني أن سورة البقرة معه، يعني هو يحملها، يحملها ويحفظها. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب، كمثل جراب محشو ملكا يفوح ريحه في كل مكان. ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوقي على مفك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه في قصة الواهبة نفسها، وفيه قال: ما معك من القرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. فسأله: التمس ما معك؟ قال: التمس ولو كذا، التمس ولو كذا، التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد، فلما ولى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما معك من القرآن؟ ما معك من القرآن، يعني ما تحفظ من القرآن؟ معه أي يحفظه ويعيه. قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا هو الشاهد، قوله صلى الله عليه وسلم: بما معك من القرآن. قال: ولأبي داود قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل، فإن عقلها ربطها حفظها، وإن أطلق عقالها ذهبت. فكذلك صاحب القرآن، يعني أن الذي معه القرآن، الذي يحفظ القرآن، يكون القرآن محفوظا في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولهما، أي البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة من ليل، فقال: يرحمه الله، لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت نسيتها من سورة كذا وكذا. والشاهد، شاهد ماذا؟ شاهد أنه يحفظها في القلب، كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنسيها. قالوا: الأحاديث في هذا كثيرة جدا، وباللسان يتلى، يعني القرآن أيضا يتلى بالألسنة، نقرأه بألسنتنا، هو القرآن، يعني حيثما تلي وبالألسنة فهو القرآن الذي يتلى بالألسنة، هذا الذي يسمع ويتلوه القارئ بلسانه هو القرآن، وإن كان اللسان نفسه مخلوق. قال وباللسان يتلى. قال الله تبارك وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذا دليل على أن الذي يتلوه المرء من القرآن بلسانه هو كلام الله، هو كتاب الله، يعني ليس كتاب الله، ليس كتاب الله عز وجل قاصرا على ما سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين، وليس قاصرا على ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وليس قاصرا على ما سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حيثما تلي بالألسنة فهو كلام الله. فكل ما نتلوه نحن بألسنتنا من القرآن هو كلام الله عز وجل. وباللسان يتلى. قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتك. وقال تعالى قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني اقرأه مفرقا، فرقناه يعني منجما على الأيام والليالي والحوادث، لتقرأه على الناس على مكث. الشاهد فيها قوله تعالى لتقرأه، يعني الذي يقرأه، الذي يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن الذي يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلوه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه منه أصحابه، هو القرآن كلام الله عز وجل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم به، يعني المتكلم به هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام المسموع هو كلام الله، كلام المسموع هذا كلام الله. لابد من التفريق بين إيه؟ بين القارئ وبين المقروء، وبين التالي وبين المتلو، هكذا كده. وقال تعالى إن وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني هذا الذي يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن. وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، هذه الآية عامة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. شاهد ماذا؟ شاهد يتلون كتاب الله، إن الذين يتلون القرآن هم تالون لكتاب الله، وهذا الذي يتلى ويسمع منهم هو كتاب الله. وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيان. في تفسيرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم إن علينا بيان ثم إن علينا أن تقرأ، أن تقرأ القرآن. وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أيضا ترتيل القرآن الذي يرتل بالألسنة هو القرآن مثله. وقال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هنا ليه؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، القراءة للصلاة هنا مقصود بها القراءة، لأن في سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر وهو يصلي فقال له ارفع صوتك قليلا، وقال وسمع عمر فقال له اخفض صوتك قليلا، فنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك في صلاتك ولا تخافت فيه. وغير ذلك من الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار له، إلى آخر الحديث رواه البخاري. فالمقصود إيه؟ قوله يتلوه آناء الليل والنهار، يتلوه الهاء هنا عائدة على القرآن، يتلو القرآن آناء الليل والنهار. قال: وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام، أي في فضائل القرآن، عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد أذنا، أذنا استماع، إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن مصاحب القينة إلى قينته، يعني الرجل الذي هو مغرم بالسماع، يعني يلازمها وينتبه لها ويعيها سمعة أو يلقيها سمعة. قال: ورواه ابن ماجه وله، والحديث فيه ضعف. قال: وله عن المهاجر بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وتغنوه وتقنوه، واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. قال: والأحاديث في هذا كثيرة جدا، سيأتي ما تيسر منها في ذكر الصوت. قال: رحمه الله: كما يسمع بالآذان. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تبارك الشاهد هنا في قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، يعني الكلام المسموع هو كلام الله عز وجل، الذي يتلوه باللسان هو كلام الله، والذي يسمعه بإذنه هو كلام الله عز وجل. وقال تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول هو القرآن الذي أنزل إلى الرسول يسمعه بأذانه، فالقرآن كلام الله عز وجل يسمع بالأذان. قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا للقرآن، إذا قرأ القرآن، إذا قرأه قارئ فاستمعوا له، الآية فيها دليل على أن المقروء هو القرآن، وفيها دليل على أن المسموع هو القرآن أيضا. وقال تعالى: وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا الذي سمعوه هو الكتاب الذي أنزل من بعد موسى، هو إيه؟ القرآن. وقبلها قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يعني الذي سمعوه الذي كان يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، الذي سمعه النفر من الجن الذين صرفهم الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقبل بقلوبهم على النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن، إنما سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعوه بآذانهم هو القرآن، تلي بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بآذان غيره وهو القرآن حيثما تصرح. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إنا سمعنا قرآنا عجبا، الذي سمعه هو القرآن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى قوله تعالى: وأنا لما سمعنا الهدى، الذي هو القرآن، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، لما سمعوا القرآن آمنوا به، سمعوه بأسماعهم. قال وغير ذلك من الآيات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول، يستمعون القرآن ويستمعون غيره، يستمعون الكلام الكثير، الإنسان يسمع كل ما يحيط به من الأصوات، يسمع كل ما يقرب منه من الأصوات، فيسمعون ويتخيرون إيه؟ ما يسمعونه فيتبعون أحسنه، فهم يتبعون القرآن. قال وغير ذلك من الآيات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا هو الشاهد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. أن يسمع ماذا؟ أن يسمع القرآن. هذا الذي يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود هو القرآن. عبد الله بن مسعود يتلوه بلسانه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه بأذنيه. قال: الحديث متفق عليه. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فقال: أنا والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا، تحبير التحسين. رواه مسلم. يعني لا اجتهد في أن يحسن صوته، ففيه مشروعية تحسين الصوت بالقرآن. لو أعلم أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. وفيها أيضا أن الصوت صوت القارئ كما سيأتي، الصوت يوصف بالحسن، الصوت يوصف بالحسن ويوصف بعكسه، هذا فلان صوته حسن، فلان صوته ليس بحسن، وهو يقرأ القرآن، فلان يقرأ القرآن قراءة ليس صوته القرآن حسن، يوصف الصوت بالحسن وبضده، لكن المتلو هو القرآن وكلام الله، كلام الله. القرآن ليس هو الصوت، لا، يعني القرآن المتلو ليس صوت القارئ، صوت القارئ هذا أمر يخصه، لكن الكلام المسموع هو كلام الله عز وجل، تفريق بينهم. ذل قال: لحبرتها لك تحبير. القرآن لا يحسن، إن القرآن هو حسن في نفسه. قال: ولأبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت بعد ثم جئت فقال أين كنت؟ قلت كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قال فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه حتى استمع له ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلها. قال إسناده جيد. والأحاديث في هذا كثيرة في الدالة على ماذا؟ على إيه؟ لا نقصد أين الكلام المسوع وكلام الله كلام الذي القرآن إذا سمع بالأذان فهو القرآن أيضا يعني سواء إيه تلي بالألسنة أو حفظ في الصدور أو سمع بالأذان فهو إيه فهو كلام الله هو القرآن. قال كذا بالأبصار إليه متعلقان لينظروا يعني كذا بالأبصار ينظر إليه لأنهما جر ومجرور بالأبصار جر ومجرور وإليه جر ومجرور والجر ومجرور لابد أن يتعلق بفعل بغيره لأنه لا معنى له وحده. قل في البيت طبعا. في البيت إيه؟ لا تستفيد شيء لكن تقول دخلت أو يعني إيه؟ رأيتك في البيت رأيتك في البيت يبقى الرؤية حدثت في البيت يبقى هنا الجر والمجرور يكون له معنى لكن وحده لا ليس له معنى لابد أن يتعلق بفعل أو إيه أو بما ناب عنه. طيب فقوله كذا بالأبصار إليه متعلقان بينظر فينظر إليه بالأبصار وينظر إليه بالأبصار فإليه وبالأبصار متعلقان بينظر أي إلى القرآن في المصحف وهو من أفضل العبادات وأجلها من أفضل العبادات تلاوة القرآن من المصحف يعني تلاوة القرآن من المصحف يعني كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم على أنها أفضل من القراءة من الصبر. لماذا؟ لأن القراءة من المصحف فيها أجران أجر النظر وأجر الإيه؟ القراءة لكن القراءة من الصبر ليس فيها إلا أجر القراءة فقط. وإن كان الإنسان إذا كان يحفظ فيقرأ من صدره حتى يحفظ ويراجع مثلا فلا بأس يكون له أجر في هذه الحالة أعظم لحفظ القرآن لأن حفظ القرآن له أجر عظيم. قال وروى أبو عبيد إسناد فيه ضعف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا ظهرا أي عن ظهر قلب يعني من صدره قراءة من الصدر كفضل الفريضة على النافلة. الحديث ضعيف. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع إليه إخوان نشر المصحف فقرأوا وفسر لهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلبي، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وكره أن يمضي على الرجل يومان لا ينظر في مصحفه. الشاهد من هذه الآثار كلها أن الذي في المصحف ينظر إليه بالأبصار هو القرآن، كلام الله عز وجل ينظر إليه بالأبصار. قال وبالأيادي خطه يسطر، يكتب بالإيه؟ بلا يسطر أن يكتب، يكتب القرآن باليد، كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني مكتوب، مكتوب في كتاب القرآن حيث، وهو مكتوب لا يمسه إلا المطهرون، لأن الذي هو مكتوب في المصاحف هو كلام الله عز وجل. وقال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، يعني القرآن، يعني الذي بين الدفتين هو القرآن، القرآن وهو مكتوب في المصحف يوصف بأنه القرآن أو يقال له القرآن، هو القرآن. قال وقال علي بن أبي طالب نحو ذلك، وقال أبو بكر رضي الله عنه معنى ذلك في محضر الصحابة لم يقل أحد الخلاف. هذا إجماع من إيه؟ إجماع من الصحابة على هذا، إجماع من الصحابة على أن القرآن هو المكتوب في المصاحف، هو المكتوب في المصاحف، مع أن المصاحف ورقها مخلوق والحبر مخلوق، لكن الكلام المكتوب غير مخلوق. فرق، هذا فرق دقيق مهم.
تبنى
قوله تعالى في الكتاب المكنون على ان لم يصح قال ولم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على احد، ولم يكن، هذا كلام المؤلف، ولم يكن من شأنه ان الا يمسه الا المطهرون، بل ولا كان يحرم توسده. يعني لو لم يكن المكتوب في المصحف هو كلام الله، لو لم يكن المكتوب في المصحف هو كلام الله عز وجل، لما وجب على المسلمين أن يحترموه وأن يوقروه. هذا إجماع من المسلمين، حتى الإيه؟ حتى المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق متفقون مع المسلمين على تعظيم الإيه؟ المصحف. يعني لم يقل أحد باحتقار المصحف ولا بأهانته إلا من ضل ضلالا بعيدا خرج من الإسلام. يعني الذي، هذا اتفاق من أهل العلم أن الذي يهين المصحف يكون كافرا، واحد مثلا مسك المصحف وقطعه أو داسه بأقدامه أو نحو ذلك من أوجه الإهانة للمصحف الذي بأيدينا، فأن هذا إيه؟ يعتبر كفرا، لأن احترام المصحف وتوقيره وتسجيل هذا متفق عليه بين المسلمين. لماذا؟ لماذا شرع هذا بل وجب؟ لأنه كلام الله، المصحف فيه كلام الله، لو لم يكن المكتوب في المصحف هو كلام الله سبحانه، لو كان كلام البشر لما كان إيه؟ ملش اعتبار، ليس له اعتبار. لو أمسكت كلاما يعني أكتب بالإنجليزي مثلا وخطاطة لفظ طعمية حاجات مهنة وقبيل ما فيش فيها حاجة، لكن في كلام الله سبحانه وتعالى تجد على الأرض لا حرام فيجوز باتفاق المسلمين. ليه؟ لأن كلام، هذا كلام الناس وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، فالمكتوب في المصاحف هو كلام الله عز وجل. قال بل ولا كان يحرم توسده، ولذا أجاز الزنادقة ذلك. أجازه إيه؟ هذا ليس من كلام الفرق الضالة، ليس من مذاهب الفرق الضالة. حتى يعني المعتزلة مثلا، رؤوس المعتزلة ونحوهم، قد يكون في من يعني غلى منهم غلاتهم، أو رؤوس المرجئة، لأن المرجئة يعني رؤوسهم يعني فيهم فجور وبعد عن الله سبحانه وتعالى. لكن أهل البدع المعتزلة مثلا عمومهم متفقون مع المسلمين على احترام المصحف، الذي يهين المصحف زنديق. إذا قال لذات الوليد أجاز الزنادقة ذلك، إهانة المصحف، حيث لم يؤمنوا أن فيه كتاب الله. هذا الكلام وليس كلام الله، لأن كلام الله كلام الله عز وجل يعني ليس صفة لله، هو إضافة تشريف. نحن نقول عند القرآن كلام الله، كما نقول ناقة الله. هل الناقة يشرع يعني احترامها أو يعني تقديرها وكذا وكذا؟ ليس كذا، هي لها مكانة ولها كذا، لأن الله عز وجل يعني نهاهم عن أن يأتوها، لكن هي مخلوقة، مخلوقة من المخلوقات. يعني الكعبة مثلا واجب على المسلمين أن يحترموها، لكن حجارة الكعبة مثلا لو أن الكعبة نقضت وغيرت حجارتها لا في بأس من هذا. يعني الحجارة مثلا ليست مقدسة، حجارة الكعبة ليست مقدسة، حيث أن لو نقضت وغيرت حجارتها الحجارة ترمى، لا يجب على المسلمين أن يحترموها ولا يدسوها، لا خلاص أنها نقضت وبعدت عن الكعبة، ليس لها أي فرق. لكن لأنها مخلوق، لكن القرآن كلام الله يعني لا يجوز إهانته بأي وجه من الوجوه. لذلك يعني فيه إهمال كثير من الناس، حين تجد الأوراق المكتوبة فيها نياد تلقى، فهذا كلام الله عز وجل يجب احترامه ويجب حفظه ويجب ألا يهان ولا يداس شرعيا. قال وهذا أجاز الزنادقة ذلك، أجاز إهانة المصحف وعدم احترامه. لم يؤمنوا أن حيث لم يؤمنوا أن فيه كتاب الله، وهذا من أسفل درجات الكفر قبحهم الله، الذي وصل إلى هذا الحال يعني وصل إلى الإيه كفر البواح. قال وكل ذي، وكل ذي يعني الأشياء المذكورة التي سبق ذكره، هي الصدور والألسنة والآذان والإيه والأبصار، وما كتب فيه، ما كتب فيه القرآن، ما كتب فيه كل ذي المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها والأيادي وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد. يعني الحبر قبل أنت ما تروح تكتب المصحف حبر عادي، تروح تكتب المصحف بحبر وتكتبه على ورق، على ورق عادي، لكن بعد ما كتب به المصحف يجب احترامه عشان هو كتب به كلام الله. لكن الأشياء نفسها الورق نفسه مخلوق، مش إن ورق المصحف غير مخلوق، لكن الكلام المكتوب فيه مخلوق. وكل ذي قال وأدوات، أدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد كلها مخلوقة حقيقة، كل هذه مخلوق، ليس في ذلك توقفه، ليس فيها أي شك، هذه أمور واضحة ما في شك، هذه أمور مخلوقة. إيه؟ لا، لو قلت الكلام دخلت على السؤال. لا،
هذا المداد،
المداد تكلم عن المداد الحب والورق، لكن الكلام المكتوب كلام الله. قال مخلوقة الحقيقة دون القرآن الذي هو كلام الله تعالى بارئ الخليقة دون كلام بارئ الخليقة الذي هو القرآن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه. يتوجه يتعبد لله عز وجل بالقرآن على إيه؟ على خمسة صور. خمسة إيه؟ صور. ما هي؟ وهو فيها غير مخلوق، القرآن نفسه غير مخلوق لكن الصور مخلوق. حفظ بقلب، هذا عبادة، هذا للقرآن. وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، محفوظ في القلب غير مخلوق. والتلاوة مخلوق هي فعل العبد، والمتلو غير مخلوق. تفرق بقى، تفرق بين الايه؟ بين فعل العبد وبين ايه؟ وبين القرآن الذي هو كلام الله. مسألة دقيقة جدا، وللي دخل يعني ابتلي بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هو كان كلامه لا يخرج عن كلام الإمام أحمد، لكنه فهم خطأ. يعني قال فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، وتلاوة مخلوقة، التلاوة التي هي فعل العبد، والمتلو غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، الكتابة التي هي فعل العبد غير، والمكتوب غير مخلوق. طب ايه فرق كلام الامام البخاري من كلام الامام احمد؟ ليس بينهما اي اختلاف ولا تعارض. يعني كان الامام البخاري كان يعني صنف كتابه خلق افعال العباد، اي ليبين هذه المساله ان الغلو في مساله النص قد يفهم منه الى ايه؟ الى القول بعدم خلق افعال النص. القرآن غير مخلوق معناه أن أفعال يفهم منها ما أفعال العباد غير مخلوق. فالإمام البخاري عنا أنا أن أفعال العباد مخلوقة، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. تفريق بين كلام الله سبحانه وتعالى وبين أفعال العباد الذي هي من مخلوق. قال سيأتي الكلام فيه. قال فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. جدت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحفظ. ودنخف المشاهد. قل ما حكم التغني في الأذان للنغمات وتحسين الصوت فيه؟ وهل المراد بنداوة الصوت التغني به أو علوه وارتفاعه؟ هل يراعى في الأذان أحكام التجويد؟ أما بالنسبة لمثال يعني تغني الأذان ما لم يخرج عن حد الاعتدال، كما قال بعض السلف أذن أذانا سمحا، أظن عمر بن عبد العزيز أو ما أذكر من السلف كان يقول أذن أذانا سمحا وإلا فدع أو نحو ذلك. يعني التغني بالأذان يعني ما لم يخرج عن حد الاعتدال، تحسين الصوت به أمر مطلوب، ولا أما فإنه أندى منك صوتا تشتمل المعنيين حسن الصوت وارتفاعه وقوته، قوة الصوت قوة مع حسن الصوت، هذا هو المطلوب في الأذان يعني. لكن المطلوب أو المقصود بالدرجة الأولى هو أن الأذان يصل إلى يعني أبعد مكان. أما مراعاة أحكام التجويد فليس كلها، لأنه ليس كالقرآن، ليس الأذان كالقرآن، يعني تسامحوا في اللي هي اللحن الخفي ما لا يتسامح في القرآن، يعني الغنى والأشياء هذه أو إطالة المادة ونحو ذلك يتسامح فيه ما لا يكون في القرآن. قال وهل كلمة الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول أو الثاني؟ الراجح أنها تقال في الأذان الأول، هذا الذي يعني الأحاديث الواردة في ذلك الأقوى منها والأرجح إسنادا يدل على أن الأذان الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم هو الأذان الأول وليس الأذان. كذلك من حيث المعنى، لأن الأذان الأول إنما جعل لينتبه النائم وليرجع القائم، فتنبيه النائم أنسب إليه أن يقال إيه الصلاة خير من النوم. قال هل يجوز أن يقال أن الله سبحانه وتعالى يتكلم اللغة العربية؟ إذا القرآن كلام الله وتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل باللغة العربية. نعم، الله عز وجل كلم جبريل عليه السلام بالقرآن بلغته الموجودة الآن، وكلم عيسى عليه السلام، كلم موسى عليه السلام باللغة العبرانية. الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هذا يعني أمر مسلم. قال أخ لنا في قسمه في قسمه أكثر من مرة ورد القرآن، فلما كلمت في ذلك جادل وقال أقصد صاحب القرآن. لا، هذه الكلمة لا يجوز قولها، يعني كلمة خطأ أن يكون رب القرآن، لأن القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى وليس مربوبا، ليس مربوبا، فلا يجوز أن يقال. وأيضا لم يرد، يعني من أصل المسألة أنه لم يرد هذا، فلماذا تقسم بشيء غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف؟ الأصل في المسائل التعبدية أنها توقيفية في صفات الله سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى لا يجوز فيه أن يقال رب القرآن. وهذا ورد عن ابن عباس وإن كان في إسناده ضعف أن رجلا قال ورب القرآن فأنكر عليه ابن عباس إنكارا شديدا، وتناقل هذا أهل العلم بالتلقي يعني بالقبول، قول ابن عباس سواء صح عنه أو لم يصح لكن الأئمة قبلوه ويعني رأوا أن هذا هو الصواب، أن القرآن لا يقال فيه إن لا يقال رب القرآن لأن القرآن صفة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كذا كنت ونسيتها من سورة كذا، وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا نسيان عارض، النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة كان التبست عليه القراءة، لكن لا يضيع القرآن منه نسيان الذي يعرض للايه البشر في لحظات معينة. انت مثلا تكون ممكن تكون حافظ، لكن لما يشغل بالك بشيء الكلام يدخل عليك، ممكن تخطئ في الفاتحة. واحد لما يكون مشغول شغل شديد الآيات التي يحفظها حفظا شديدا يعني ممكن يخطئ فيه. هذا ليس ايه ليس يعني ضياعا، بل القرآن محفوظ، النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه، لكن هذا أمر عارض. قال هل يكون أجر قراءة القرآن الحرف بعشر حسنات إذا كانت القراءة بالعين دون التلفظ أن يجب التلفظ لثبات التجريد؟ لابد من التلفظ، لأن العين لا تعد قراءته. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل بها أو تكذب. فالإيه؟ الشيء الذي لا ينطق بالألسنة ولو كان سرا نطق يعني خفي لا يعد قراءته. إذا كان الإنسان مجرد أنه يجري عينه فقط هذا لا يعد قراءته، وليس ليس فيه أجر. يعني لو واحد في الصلاة مثلا قاعد يجري الإيه؟ القراءة في قلبه، قرأ الفاتحة في قلبه دون أن يتلفظ بها، صلاته غير صحيحة. لابد أن يتلفظ بها، لكن السرية في سره والجهرية بالجهر، لكن لابد من التلفظ، لأنه إذا لم يتلفظ فليس قراءة وليس ليس عمل. هذا مما لا يحاسب عليه الإنسان، لا يجازى عليه سواء كان خيرا أو شرا. قال ما هو معنى السنة عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند المحدثين؟ أما السنة عند الفقهاء فهي التي تقابل الواجب. يقولون الشرع هذا القول المشهور عند الفقهاء الصلاحين أنهم يستعملون السنة فيما يقابل الواجب. هذا يقولون هذا سنة وهذا واجب، يقابله أن الشيء مستحب. أما عند الأصوليين وعند المحدثين لأن اصطلاحهما متفق، فمعنى السنة عندهم هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، هذا يسمى السنة. قال هل يؤخذ من قول أبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمعني لحذرته جواز أن يحسن الإنسان صوته إن علم أن هناك شخصا معينا خلفه في الصلاة؟ لا، ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، يعني أبو موسى رضي الله عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين يعني يسمع إلى أبي موسى يعني أبو موسى يتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يسره، يعني ليس لماذا يعني ليس لكي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبته قراءة أبا موسى، فأراد أبو موسى أن يدخل السرور وأن يعني أن يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته ويعني إقرارا للنبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. قال هل هناك تعارض بين قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى وبين الحديث يرحمه هذا؟ قال رجل عنده قطعة أرض زرعها قرص وقد سقاها 14 مرة أربعا بالماكينة وعشر مرات بالراحة، وقد أضاف لها التسميدة من كمال وغيره، وقد ضم قرصا ودرس بالماكينة يريد أن يعرف مقدار الزكاة هل هو العشر أو نصف العشر؟ لا، ما دام أنه سقاها بالماكينة ففيها نصف العشر. التي تسخى بدون آلة أصلا هي التي فيها العشر. قال رجل يسير في الشارع به مجال فمر السيارة فنثرت الماء في الهواء فأصاب غزاز منه ملابسه ثم لم يظهر أن هناك بللا أو أثر. السؤال هل صار اللباس نجسا؟ طالما أنه لم يظهر أثر فيعفى عن هذا الشيء اليسير الذي لا يظهر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الشيء الذي لا يظهر لا يكلف الإنسان به، فالأصل طهارة الثوب، فلا يصار إلى النجاسة إلا بشيء محسوس واضح. قال هل تزول النجاسة في السير في الشمس؟ لا، النجاسة الظاهرة الواضحة لابد من غسلها، لكن غير الظاهرة يعفى عنها. قال هل النكاح دون ولي وتلفيق شهود كما يفعل بعض الشباب لأن ما يسمعونه زواج عرفي زنا لا ينسب فيه الولد للرجل أم ينسب وهو نكاح شبهة أم أحوال وأحوال؟ أما الولد فيعتبر نكاح شبهة إذا كان يعني فيه يعني عمل عقدا وحضر الشهود ونحو ذلك فهذا يعتبر نكاح شبهة، لكن هو لا عقد بينهم ويجب أن تنبههم على أن هذا يعتبر زنا. سبحانك اللهم وبحمدك.